الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال كلام في الضمان في باب الإجارة، وتكلمنا عن الفقرة رقم 1 وهي أن مستأجر العين أمين عليها، لا يضمن تلفها أو تعيبها، ووصلنا إلى الاستثناء إلا إذا تعدى أو فرط. قلنا في الفقرة الأولى أنه لا يضمن للقصور في المقتضي، لأن الضمان لو كان ثابتا فليس له مدرج سوى قاعدة على اليد، وقاعدة على اليد التي تقول أن ما وقع في يده مالا لأحد فإن تلف فهو ضامن له، فهذه القاعدة إذا قلنا بأن الدليل عليها الرواية فيمكن لها أن تشمل يد المستأجر، لكن إذا كان الدليل عليها هو السيرة العقلائية فالسيرة العقلائية لا تشمل مثل يد المستأجر ما دام لم يتعدى ولم يفرط. وقلنا أيضا أن مضافا للقصور في المقتضي يوجد مانع، وهي الروايات التي دلت بمفهومها على عدم الضمان ما لم يتعدى ولم يفرط، وبهذا تبين المدرك للفقرة رقم 2. الفقرة رقم 2 قالت يضمن إذا تعدى أو فرط، وضربنا أمثلة نحن للتعدي أو التفريط، يستأجر بيت مثلا ويتلاعب بطريقة ما بالسطح بحيث يفسد السطح، يتلاعب بالبلاط بحيث يفسد البلاط، سيارة مثلا يؤجرها لمسافة معينة يأخذها أكثر من هذه المسافة، مطلوب هذه السيارة يشترط أن تحمل هذا المقدار من الحمل يحمل أكثر، وما إلى ذلك تعدي وتفريط. فمع التعدي والتفريط يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه سيكون مشمول لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وأيضا تدل على الضمان كلتا الصحيحتين المتقدمتين. ماذا قالت الصحيحتان المتقدمتان، صحيحة الحلبي وصحيحة مسعدة؟ ماذا قالت؟ خلينا نقرأ صحيحة الحلبي. سألت أبا عبد الله عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، فقال إن كان تجاوز الشرط فهو ضامن. أصلا إذا دلت على عدم الضمان بمفهومها مع عدم التعدي والتفريط فهي تدل بمنطوقها على الضمان عند التعدي والتفريط وليس بمفهومها. وكان الصحيحة السابقة قال وأما الضمان مع التعدي أو التفريط فلقاعدة على اليد، ترى جرب بالكم أكو قاعدة اليد وأكو قاعدة على اليد، وهناك فارق كبير بين القاعدتين. راجعوا، اليد تعتبر أمارة على السلطنة، وعلى اليد هذه قاعدة يستفاد منها في باب الضمان، فعلى اليد غير قاعدة اليد، والصحيحتين المتقدمتين. أما عدم ضمان الأجير ماذا قال؟ وهكذا الحال في الأجير إذا دفع له المستأجر العين ليعمل بها، مثلا دفعنا للخياط يفصل هذا الثوب فتلف. بنى أساسا للبيت وحصل عيب فيه، قصاص يستأجر للذبح وذبح بغير الطريقة الشرعية، طبعا بدون تعدي ولا تفريط. هذا فرضنا. كذلك يأتي نفس الكلام السابق في الفقرة رقم 1، لا يجب الضمان للقصور في المقتضي بل لوجود المانع. نفس الكلام، نفس ما قلناه تماما بعينه في الفقرة رقم 1. قال وأما عدم ضمان الأجير للعين التي يعمل بها، شنو بها؟ يعني في العين، فلما تقدم نفسه في عدم ضمان المستأجر. يعني شنو اللي تقدم في عدم ضمان المستأجر؟ يعني القصور في المقتضي بوجود المانع. نفس الكلام. فقرة رقم 4، قال وإذا باشر الطبيب من خلال عملية جراحية علاج المريض وتضرر بذلك كان ضامنا. لا، ذكرت لكم، قلت لكم يفرقون بين المباشرة في العلاج وبين وصف العلاج. يقصدون بالمباشرة إجراء العملية، طبيب يجري العملية، ويقصدون بالمباشرة نفس الطبيب يزرق الإبرة، ويقصدون بالمباشرة نفس الطبيب يلزم الدواء مثلا السائل ويضعه في فم المريض، هذه مباشرة. أما الوصف فلا، يقول له خذ الدواء الفلاني. يفرقون. فرضنا مسألتنا الآن هي فرض مباشرة العلاج، أن الطبيب باشر العلاج، إما أجرى عملية وإما زرق الإبرة بنفسه، أو مثلا هو الذي وضع الدواء في فم المريض. قال وأما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج وتضرر المريض فلقاعدة من أتلف. قاعدة من أتلف المراد بها إجمالا إن كل من أفسد على أحد ماله فإن على من أفسد ضمان ما أفسده. بتعويضه إما بمثله إذا كان مثليا، في موردنا مثل القماش، القماش مثلي موجود مثل في السوق، أو السيارة، سيارة مثلية موجود مثلها نوعها وموديلها في السوق، أو قيمي، قيمي هناك مثلول له بالحبوب، بس في موردنا مثل ما انطيت أنت لوحة رسم لرسام حتى يصلحها، فما له مثل، لوحة مرسومة بطريقة معينة أو لا، منسوجات يدوية لا مثل لها، أو مثلا زخرفة معينة يدوية، هذه قيمية تقدر بالقيمة. هذه قاعدة من أتلف. فهنا سواء كان أتلف شيئا مالا أو أتلف نفسا تجري هذه القاعدة ما دام هو المباشر، ما دام هو المباشر. وموثقة السكوني عن أبي عبد الله، موثقة السكوني هذه الرواية موجودة في الجزء 29 صفحة 260، كتبوها يمكن ما يمنى المصدر. أيضا فيها النوفلي عن السكوني، وقلنا السكوني هو إسماعيل ابن أبي زياد السكون الشعيري من أبناء العامة. الشيخ في العزة قال عملت الطائفة بما رواه فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافة، لكن الصدوق قال لا أفتي بما ينفرد السكوني بروايته. وهاتان الشهادتان كأنهما متعارضتان. على كل حال بنى كثير من الأصحاب على كلام الشيخ في العدة، واعتبر السكوني ثقة لهذه الكلمة. أما النوفلي فهو الحسين ابن زياد ابن محمد، لم يوثق إلا بناء على روايته في تفسير القمي، أو قيل إن اعتبار روايات السكوني يلازم توثيق النوفلي، ونحن لم نقبل كلا المبنيين. ليس كل من ورد في تفسير القمي فهو ثقة، واعتبار روايات السكوني على القول باعتبارها لا يلازم توثيق النوفلي، لأنه توجد طرق أخرى لروايات السكوني غير النوفلي، ولم ينحصر الطريق بالنوفلي. على كل حال الشيخ المصنف اعتبرها موثقة بهذا البناء، أن السكوني قال الشيخ في العدة عملة الطائفة برواياته، وأن توثيق السكوني يلازم توثيق النوفلي، لأن غالب روايات السكوني عن طريق النوفلي. ماذا قالت الرواية؟ حتى أنا أسميه موثقة على مبناي، على أساس أني أنا أعتبره ثقة، أنت ما تعتبره ثقة، أنا أعتبره ثقة حتى الصحيح، حتى الصحيح، حتى الصحيحة لا موثقة لأن عامي، ما أسميها موثقة لأن عامي حتى الصحيحة. طب الآن مثلا حسين بن علوان الكلبي مثلا، الأصحاب عندما يأتون هذه الرواية، هذا بن خوسي أن الرواية اللي في عورة الرجل على ما في ذهني، أنه عورة الرجل من السرة إلى الركبة، الآن في ذهني أنه حسين بن علوان الكلبي وارد في طريق هذه الرواية. الأصحاب يقولون الحسين بن علوان الكلبي لم يوثق. طب هذا التوثيق اللي موجود عند النجاشي، النجاشي يقول الحسين بن علوان الكلبي عامي المذهب أخوه الحسن استقطر نفقه ثقة، الأصحاب يرجعون الثقة إلى الحسن. السيد الخوي يقول منهج النجاشي أن التوثيق يرجع للمترجم له، فالرواية التي يرد فيها الحسين بن علوان الكلبي صحيحة بنظر السيد الخوي وليست صحيحة بنظر الآخرين. من حقه أن يعبر وفق منهجه، من حقه مو بالضرورة يعبر صحيحة إلا باتفاق المباني، لا لا. ولذلك أنا أشرح أقول ليش تعتبر موثقة على هذه المباني. مثلا رواية فيها شخص يروي عنه ابن أبي عمير، هذا المنهج مقبول عند السيد الحائري، إن من روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح فحينئذ هو ثقة، غير مقبول عند السيد الخوي. من حق السيد الحائري يعبر عن هذه الرواية صحيحة السند إذا لم تكن فيها مشكلة إلا من هذه الجهة، ومن حق السيد الخوي يعبر عنها غير صحيحة السند، ضعيفة السند، لأنه لا يؤمن بهذا المنهج. طيب، وموثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن. من تطبب، تأتي أنها ظاهرة في مباشرة التطبب، وعلق الضمان، سيأتي من أشرح هذا الكلام. طبعا من وليه، من هو وليه؟ من وليه يعني تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، ولي الحيوان إذا كان في التبيطر هو مالك الحيوان. زين، في التطبب من هو الولي؟ إذا كان المريض بالغا عاقلا فهو ولي نفسه، وإذا لم يكن بالغا عاقلا فوليه هو الولي. هلا نصير واضحة بعدكم، وإلا البالغ العاقل لا ولي له، لا ولاية لأحد عليه من هذه الجهة. غير مسألة أنه البالغ العاقل توجد ولاية لأبيها في قضية زواجها، مسألة أخرى من الأدلة الخاصة. الأصل أن البالغ العاقل لا ولي له من الناس العرفيين، طبعا لا نقصد الولاية العقائدية. قال بل يمكن التمسك أيضا، وهذا واضح بعد، من تطبب أو تبيطر مطلقة إذا ما يأخذ البراءة من الولي شنو؟ وهو له ضامن. طبعا فهو له ضامن متى؟ له ضامن واضح بعد بمناسبات الحكم الموضوع، ضامن متى يكون ضامن؟ إذا لم يتضرر أم إذا تضرر؟ إن شاء الله ولا حد هم فوق يطيبه وهمين يصير ضامن، خذ ما معقولة مناسبات الحكم والموضوع لوضوحها لم يذكرها الإمام، لوضوح ذلك أنه إذا لم يتضرر الحيوان ولم يتضرر الإنسان خذ ما في ضمان. نعم قال بل يمكن التمسك أيضا بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله. طبعا قاعدة من أتلف اللي ذكرناها، اللي ذكرنا مضمونها، هذه صحيحة الحلبي أحد أدلة. قاعدة من أتلف واحد من أدلتها صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي موجودة في الجزء 19 صفحة 147. الحديث 19 قال وبإسناده عن حماد، الرواية التي قبلها وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، الرواية 17 وبهذا الإسناد 16 وبإسناده 15 وعنه 14 وعنه 13 وعنه 12 بإسناده عن الحسين بن سعيد 11 وبإسناده عن أحمد بن محمد إلى وعن علي بن إبراهيم رقم 9، رقم 9 وعن علي بن إبراهيم. إذا رجعنا إلى رقم 8 وعن عدة من أصحابنا، إذا رجعناها إلى الرواية قبلها تطلع عن الكاف، مبدأ الثلث البعض 10 وعنه يعني وعن علي بن إبراهيم، لكن في ذيلها محمد بن الحسن بإسنادي عن علي بن إبراهيم، ف11 وبإسنادي عن أحمد بن محمد، 12 وبإسنادي عن الحسين بن سعيد، 13 كذا، 14 كذا إلى حد 18 وبإسنادي عن محمد بن الحسن الصفار، هذا كل شيء خطوب. 20 وبإسنادي عن حماد، ما ترجع للشيء خطوب في العقد 19، لأن في ذي الرواية 18 ماذا قال؟ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محمود، ف 18 بالتهذيب، لكن 19 في الفخيم. والقرينة أنه ورد في رواية في ذي الرواية 18 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. طبعا على طبعة آل البيت واضح القضية، شوف 19 جو 19 تلقيها منقولة عن الفقيه، فبإسناده المقصود الشيخ الصدوق بإسناده عن حماد. حماد مشترك، إما هو حماد بن عيسى الجهني الثقة أو حماد بن عثمان الثقة أيضا. وطريق الصدوق إلى الرجلين صحيح في المشيخة، صفحة 46 صفحة 47. أما طريقه إلى حماد بن عثمان صفحة 46 قال فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان، والطريق صحيح. وطريقه إلى حماد بن عيسى أيضا صحيح في صفحة 47 من الجزء 30 فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى الجهني، ورويته طريق آخر أيضا صحيح. فإذا لا مشكلة في هذه الرواية من جهة وبإسناده عن حماد، وبإسناد عن حماد سواء كان ابن عيسى الجهني أو كان حماد ابن عثمان، كلاهما ثقة، وطريق الصدوق إلى كليهما صحيح. ليش بك يجي؟ أريد أركز قضية. البعض شي يجي يقول وحماد سواء كان ابن عيسى الجهني أو ابن عثمان كلاهما ثقة ولا داعي للبحث في ذلك. لا، أكو داعي من جهة ثانية، كلاهما ثقة لكن طريق الصدوق لعله إلى أحدهما ليس بصحيح، فلا بد أن نبحث في كلتا الجهتين. كلاهما ثقة لا بد، لكن طريق الصدوق لعله إلى أحدهما ليس بصحيح. وما دمنا لا نميز من هو حماد مثلا، إذا كان طريق الصدوق، هذا صراحة الحالة صادفتنا مع الشيخ الطوسي، إذا كان طريق الصدوق إلى الجهني صحيح وليس صحيحا إلى ابن عثمان مثلا، فلا نعرف من هو حماد هذا، فتسقط الرواية بسقوط الطريق. فلا بد من إثبات كلتا الجهتين، وثاقة الرجلين معا، وصحة الطريقين معا. على كل حال السيد يقول رحمة الله عليه، يقول يرجح أن المراد به هنا ابن عثمان، مع أنه لا مشكلة، لكنه يرجح سواء كان ابن عثمان أو ابن عيسى كلاهما ثقة وكلا الطريقين صحيح، لكن يرجح أنه ابن عثمان. يقول لا، لأن ابن عيسى لم ترد رواية لحماد ابن عيسى عن الحلبي بعنوانه، يعني بعنوان حماد ابن عيسى، ما عندنا رواية، عندنا حماد عن الحلبي، أما حماد ابن عيسى ما عندنا، في حين توجد روايات كثيرة عن حماد ابن عثمان عن الحلبي. فالراجح حماد عن الحلبي، الراجح أنه ابن عثمان وليس ابن عيسى كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه. على قرينة مرجحة، إذا فعلا نتوقف عند هذه الرواية والطريق إلى أحدهما ضعيف مثلا، قد لا يطمئن القلب. قال الرجل يعطي الثوب، فالرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده، فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. وهذه من أدلة قاعدة الإتلاف، يستفيدون من أتلف شيئا فهو ضامن. طبعا هذه الرواية تدل على قيد، من أعطيته أجرا، كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. والإنصاف أنهم يطبقون القاعدة حتى على المتبرع، وربما لأدلة أخرى. جاء في واحد متبرع قال لك أنا أذبح لك الذبيحة، وما ذبحها على الطريقة الشرعية مثلا مع التعدي والتفريق، بدون التعدي والتفريق هذا بحث وين؟ لا ما بتعد تفريق، هاي المباشرة اشترطنا المباشرة. لا اشترطنا شنو على اليد؟ هو هذا بعد، هاي اشترطنا انه يباشر الطبيب ويتضرر المريض. شلون؟ بشرط الرواية مطلقة، بشرط ان ياخذ البراءة ويعمل اجتهاده، راح يجينا بالفقرة الاخرى. اما ما دام لم ياخذ براءة فضمان عليه حتى بدون تعدي وتفريط، الرواية مطلقة امامه. ما قال شنو المقيد؟ وين الشرط الضمني؟ ما قلت أبشر ضمني شيء؟ أبشر ضمني الآن أنت، ها؟ سيرة وين؟ سيرة تشمل مباشرة الطبيب بهذه الروايات؟ السيرة إذا اعتمدنا على قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فنقتصر على قدر النجاح، صحيح. بس احنا ما قاعد نعتمد على قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤدي، نعتمد على الروايات المطلقة. روايه شنو قالت روايه السكن؟ من تطبب او تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن ان تضرر. ان تضرر هاي اضافة من عندي، هاي بين قيد مناسبة حكم وموضوع، واضحة هاي بعض. هسه بعدين يجينا قبل اخذ البراءة من الولي يضمن، طبعا هنا همينة مو لا يضمن مع التعدي والتفريط، وقلت لكم براءة ويعمل اجتهادة، هتأتي في الفقرة الاخرى. قال وإذا قيل مع إذن المريض أو ولي المريض للطبيب في مباشرة علاجه لا يبقى موجب للضمان. دوم أصلاً المريض من وضع نفسه بين يدي الطبيب فهذا إذن له، مو شرط بعد الطبيب يشترط البراءة كما سيأتي، هذا إذن وبالتالي لا موجب للضمان. هكذا قيل. كان الجواب ان الاذن كان في العلاج وليس في الافسار، اذن بان يعالجه مو اذن بان يؤدي العلاج الى التضرر. نعم البراءة محسن اخر لها دليل اخر. قال واما استثناء حالة اخذ البراءة، شنو قال الشيخ المصنف؟ إلا إذا أخذ البراءة مسبقا ولم يكن مقصرا في إعمال اجتهاده، يعني إذا أخذ البراءة وقصر في إعمال اجتهاده أيضا يضمن. إذا أعمل اجتهاده يعني لم يتعدى ولم يفرط وأعمل اجتهاده لكن لم يأخذ البراءة يضمن للأدلة السابقة. طيب وأما استثناء حالة أخذ البراءة فلموثقة السكون المتقدمة، شنو قالت موثقة السكون؟ علقت الضمان، شنو علقت الضمان؟ على عدم البراءة من الولي، هكذا قالت. فليأخذ من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضمان، يعني شنو؟ الضمان إذا لم يأخذ البراءة، وعدم الضمان إذا أخذ البراءة. ها؟ الضمان مطلق طبعا، قلت الضمان مطلق ولو لم يفرض ولم يتعدى الطبيب المباشر من اطلاق الرواية. قال واما استثناء حالة اخذ البراءة بالموثقة السكوني المتقدمة. واذا قيل شنو معنى البراءة؟ هو البراءة من اي شيء؟ البراءة من الضمان، لأن الضمان متى يحصل؟ بعد الإفساد. جيد، زين قبل الإفساد أكو معنى للبراءة؟ أكو موضوع للبراءة؟ فهذا إسقاط ما لم يجب، فكيف يصح؟ جزء واحد يقول له ايش يقول للطبيب؟ يقول له إذا أعطيتني علاج وتضررت والمفروض أن يثبت عليك الضمان فأنا أبرأتك من الضمان، هذا إسقاط ما لم يجب بعد، لا تصح البراءة. البراءة قبل حدوث التضرر وبالتالي قبل حدوث الضمان هي مصداق لإسقاط ما لم يجب. ليش؟ لأن الضمان إنما يجب بعد ماذا؟ بعد الإفساد والتضرر، والمفروض أن الإفساد والتضرر لم يحصل بعد، فهذا إسقاط لما يجب، وبالتالي فلا تكون البراءة نافعة. وبالتالي حتى لو أبرأه يجب الضمان. ها؟ ما يكفي إسقاط لما يجب، قاعدة إسقاط لما لم يجب. هل يجوز إسقاط ما لم يجب بعد؟ لا، لا يجوز إسقاط ما لم يجب بعد. الجواب هو ان هذا صحيح لو كان الكلام على القاعدة، لكن مستند عدم الضمان مع البراءة هو رواية، وبالتالي نخرج عن القواعد، لو كان عدم الضمان مع البراءة مستفاد من القواعد، فحينئذ نقول مستحيل القاعدة تشمل حالة البراءة في مثل هذه الحالة لأنها أسقاط لما لم يجب، لكننا استفدنا أن البراءة مسقطة للضمان من الرواية، وبالتالي نتعبد في مورد الرواية دليل تعبد فيه. قال وإذا قيل لا تصح البراءة لأنها من قبيل إسقاط ما لم يجب، إذا تدون الكتمون، حيث أن الضمان إنما يكون بعد الإفساد، حيث أن الضمان إنما يكون بعد الإفساد، فقبله لا موضوع للبراءة. قلنا هذا يتم لو أريد تخريج الحكم على طبق القاعدة، وأما بعد وجود النص فلا مجال لمثل الإشكال المذكور. جيد. ها؟ قواعد لا، مقتضى القواعد بدون مر كلامنا أنه مثلا مقتضى القاعدة كذا، مقتضى القاعدة كذا، مرتوا كثيرا عندنا، مرة تكون قاعدة عقلية، مرة تكون قاعدة متصيدة، مرة تكون قاعدة وفق الأصول، قواعد مختلفة. الفقرة رقم 6 ماذا قال في الفقرة رقم 6؟ وإذا وصف الدواء من دون أن يباشر علاج وتضرر المريض بذلك فقد قيل بعدم الضمان. القول بعدم الضمان عند وصف الدواء لماذا؟ عند وقف الدواء من دون مباشرة العلاج لماذا؟ لأن المستند للضمان، لأن مدرك الضمان ما هو؟ إما موثقة السكوني، وإما قاعدة الإتلاف اللي أوضحناها، وإما قاعدة الغرور. قاعدة الغرور يعبر عنها بقاعدة المغرور يرجع على من غره، ولها عدة تطبيقات. من التطبيقات ما في باب الغصب، لو قدم الغاصب الطعام المغصوب لغيره موحيا له أنه ملك له، فجاء المالك ورجع على الآكل، قال له انت هذه من وين اعطاك اياها؟ قال له زين، قال له هذا الطعام انت اتلفت، هذا مالكي، انطيني ضمان. من حق المالك يرجع على الاكل، يرجع على الاكل لقاعده الاتلاف، فيضمن الاكل ما اكله للمالك. اما هو فبامكانه ان يرجع على من، على من غره. هذا مو لقاعدة الإتلاف، لقاعدة المغرور يرجع على من غره، هذا تسمى قاعدة الغرور. تطبيقنا هنا في موردنا شنو تطبيقنا؟ يعني المغرور المخدوع، فالضمان، فكل من خدع غيره وأدت الخديعة إلى خسارة وتلف يضمن له ذلك. فإذا إذا أردنا نقول بالضمان، إذا أردنا نقول بالضمان في حالة وقف العلاج دون مباشرة، المباشرة كانت أدلتها الماضية، لكن إذا وصف العلاج فإما أن يكون مجرد وقف، فإما أن يكون المستند موثقة السكوني، وإما يكون المستند قاعدة الإطلاق، وإما يكون المستند قاعدة الغرور. وهذه الأدلة الثلاثة لا يمكن التمسك بها. أما موثقة السكوني ماذا قالت؟ قالت من تطبب، تطبب كتكسب، من باب التفعل الذي يدل على المطاوعة، يعني مطاوعة الفعل وقبول الفعل. فهو تطبب مساوق لقوله عالجه. الظاهر في مباشرة العلاج، لا سيما والرواية قالت او تبيطر، والتبيطر ظاهر في مباشرة البيطري لمعالجة الحيوان، ومو الحيوان يأخذ العلاج بنفسه، واضح انه هو يباشر العلاج. فاذا تطبب ظاهرة في مباشرة العلاج ولا تشمل حالة عدم مباشرة العلاج، ولا تشمل حالة ما لو وصف الطبيب العلاج. فإذا موثقة السكوني لا تأتي هنا، موثقة السكوني لا تأتي فيما لو وصف الطبيب العلاج دون أن يباشره بنفسه. ليش؟ شنو النتيجة؟ واحدة بالتضرر، لكن شنو الدليل على الضمان؟ الدليل على الضمان هناك في المباشرة هذه الموثقة تقول من باشر العلاج فهو ضامن. زين، من لم يباشر العلاج ادخلها، واذا كانت نتيجة واحدة شنو الدليل؟ ما يفيدنا. عرف لا يفهم، لا لا، العرف لا يفهم، العرف نرجع له عندما لا يوجد لدينا، يعني ما نريد ان نفهم الرواية فهما عرفيا. اما الرواية ما قالت من مثلا اعطى علاجا وصف علاجا، من تطبب. اذا مقصود المعنى، تعرفون انتم بالضبط اشتراط الضبط ان ينقل كل ما هو دخيل في المعنى. اما قاعدة الاتلاف فمتى يصدق على الانسان انه اسلف؟ اذا كان قد باشر، او كان سببا اقوى من المباشر، كما لو كان قد امر الصغير الفاقد للارادة. واما المريض المختار تمام الاختيار في شرب الدواء وفي اخذ العلاج فلا يمكن ان ننسب الاتلاف الى الطبيب، ننسب الاتلاف له مباشرة. يعني عندكم انتم في قضايا القتل، لو ان شخصا حرض شخصا على قتل ثالث، من هو القاتل الذي يختص منه؟ المباشر. وذاك لا يختص منه، لا يسمى قاتلا مع انه هو المحرض. الحكم حكم مؤبد مسبب، واضح؟ هذه مو قياس بس للتنظير لتوضيح المسألة. إذا كانت رواية موثقة السكون هي الدليل، فالرواية لا تشمل حالة عدم المباشرة. إذا كانت قاعدة الإتلاف هي الدليل، فقاعدة الإتلاف تختص بمن باشر وأسلف أو كان سببا أقوى من المباشر. وإذا كانت قاعدة الغرور، فقاعدة الغرور يعني تعني الخديعة، وحينئذ يعني خدعة، وقاعدة الغرور لا تشمل حالة الجهل عند الغار لا يدري، لا يسمى غارا الغار، الخادع العالم بالشيء الذي يفعله بأنه مسبب للتلف والتضرر، بينما في حالة عدم مباشرة الطبيب وهو لا يدري بأن هذا الدواء يضرر ذاك المريض فلا يسمى الطبيب غارا. فإذا أي من هذه الأدلة الثلاث لم يصمد أمام المناقشة، حينئذ فالطبيب غير المباشر للدواء. هناك قولان، قول يقول يضمن وقول يقول لا يضمن. ومن قال لا يضمن قال من استدل على الضمان استدل بهذه الأدلة، وهذه الأدلة لا يمكن أن تشمل حالة الطبيب غير المباشر. ها؟ لا لا، شاف فرضنا إذا متعمد، بعد بحث آخر خرجناه. جاهل بأنه هذا يضرر. هذا كلامه جاهل. شنو العالم الجاهل؟ أكو عالم عندنا مطلقا وجاهل مطلقا؟ جاهل بأن هذا الدواء يؤدي إلى تلف هذا الإنسان، موته أو تضرره. إذا كان عالم متعمد، يعني إذا كان قد أعطى الدواء، سؤال اسمع عالم، إذا هذا عالم لكن مرة يعرف أن هذا الدواء يتضرر من هذا الإنسان، جسمه اسمه متعمد، ومرة ما يدري، اسمه جاهل لو ما جاهل، اسمه جاهل، جاهل بأن هذا الدواء يؤدي إلى ضرر هذا الإنسان. ما عندنا عالم مطلق وجاهل مطلق، ها؟ اجتهد فأخطأ. قال وأما القول بعدم الضمان عند وقف الدواء من دون مباشرة العلاج، فلأن المستند لذا للضمان إما موثقة السكون المتقدمة أو قاعدة الإتلاف أو قاعدة الغرور، والكل لا يمكن التمسك به. أما الأول فلأن ظاهر كلمة تطبب مباشرة الطبابة والعلاج خارجا، إذا تردون تضيفون أنتم، لأن قوله تطبب كتكسب من باب التفعل يدل على مطاوعة الفعل وقبوله، فهو مساوق لقوله عالجه. الظاهر في مباشرة العلاج فلا يشمل الأمر المجرد عن التصدي المباشر، لا سيما بقرينة اقترانه بتبيطر. الظاهر في معالجة الحيوان مباشرة. وأما الثاني فلأن الإتلاف لا ينتسب إلى شخص إلا إذا كان مباشرا له أو كان سببا أقوى من المباشر، بحيث يسند الفعل إليه عرفا، كما لو كان المريض فاقدا للإرادة لصغر ونحوه، كان في غيبوبة، ها؟ شنو؟ شلون؟ إذا رجعنا لأدلة الإتلاف، هي نفس قاعدة الإتلاف، حتى تصدق مصداقة شنو؟ من باشر الإتلاف. أما ديش التشبيه بحث آخر، وحينئذ يمكن أن ندخل أن الطبيب هل يضمن بالتشبيب أو لا؟ فإذا كانت قاعدة التشبيه تامة يفترض أن يضمن بالتشبيه. دخلت الموضوع ثاني، لست بفقيه لكن لم يستدل احد بحسب اطلاع البصير، لكن قاعدة التسبيب نحتاج الى اثبات هل يضمن بالتسبيب ام لا يضمن، تسبب. اما قاعدة الاتلاف، لا، قاعدة الاتلاف من اتلفه مباشرة. جيد، وين وصلنا؟ قال كما لو كان المريض فاقد الارادة لصغر ونحوه، أنا ما عنده إرادة، يعني الطبيب صحيح ما باشر، ما أعطى العلاج مباشرة، مو هو بيده ضرب الإبرة أو أعطى الدواء السائل، هو تناول الدواء السائل لكنه فاقد الإرادة، مجرد قال له غير المباشر أقوى، يعني يسند إلى الفعل إلى غير المباشر، مو مثل الطبيب المريض العاقل البالغ المختار، هذا ينسب الفعل له ويسمى ذاك مسببا. فنجده مشمول بقاعدة التسبيب لهم مشمول بقاعدة التسبيب. قال أما مع فرض الاختيار التام للمريض فلا ينسب الإتلاف إلى الطبيب. وأما الثالث، شنو الثالث؟ قاعدة الغرور. شنو يعني مع التعب؟
أصلا في مثلا في الفحر أو مثلا توقيت الدواء أو تشفيت الحالة مثلا الدواء،
أو شو قاعد نقول؟ هو طبعا قصر من سبب
مثل
مثلش طيب الحال، لا متعدي ولا مفرط، لا لا نتكلم عن الطبيب، لا كان حاذقا من أهل، كان هذا مو من أهل المهنة، هذا مو اسمه طبيب، اسمه طبيب في هذا المرض نتكلم احنا، لكن موضوع ثاني، ذاك آخر، ذاك لا ضامن، نتكلم عن طبيب من هذا الاختصاص حاذقا في مهنته وراح يجينا بعدين ووصف علاجه، فهو مره متعمد متعدي او مفرط، مره مو يعني من جهة التساؤل عدم التدقيق، وهذا يضمن كلامنا فيما لو كان لا أصلا جاهل بأن هذا الدواء يسبب الضرر. قال وأما الثالث، شنو المقصود بقاعدة الغرور؟ فالمقصود بالقاعدة لا تبنون تكتمون، إن كل من خدع غيره وأوقعه في الخسارة ضمن تلك الخسارة. احنا وضحناها القاعدة بس حتى برد. فلعدم صدق الغرور مع جهل الغار ولا أقل من الشرك. شنو ولا أقل من الشرك؟ أنه عند جهل الغار يصدق أنه قد حصل الغرور أم لا يصدق، لم يحصل نشك بذلك، فبالتالي لا تنطبق قاعدة الغرور على هذا المورد. وأما ضمان الخياط فهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.